لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: نواصل التعليم حول الروح القدس الذي يرشد الكنيسة نحو المسيح رجاؤنا. في المرة الماضية تأملنا في عمل الروح في الخليقة، واليوم سنراه في الوحي الذي يشكل الكتاب المقدس بالنسبة له الشهادة الملهمة من الله والموثوق بها. تابع البابا فرانسيس يقول: نجد في رسالة القديس بولس الثانية إلى تيموثاوس هذه العبارة: كل ما كتب ومن وحي الله، وجاء في مقطع آخر من العهد الجديد: ولكن الروح القدس حمل بعض الناس على أن يتكلموا من قبل الله. هذه هي عقيدة الوحي الإلهي للكتاب المقدس، والتي نعلنها كبند من بنود الإيمان في قانون الإيمان. عندما نقول إن الروح القدس قد تكلم بالأنبياء، إن الروح القدس الذي أوحى بالكتب المقدسة وأيضا الذي يشرحها ويجعلها حية وفاعلة على الدوام، ومن كونها ملهمة يجعلها ملهمة، إن الكتب المقدسة التي أوحى بها الله، يقول المجمع الفاتيكاني الثاني، والتي كتبت مرة واحدة وإلى الأبد، تنقل كلمة الله بشكل ثابت وتجعل صوت الروح القدس يتردد في كلمات الأنبياء والرسل. بهذه الطريقة يواصل الروح القدس في الكنيسة عمل القائم من بين الأموات الذي بعد الفصح، يقول الإنجيل: فتح أذهان التلاميذ لكي يفهموا الكتب. أضاف الأبلقدس يقول: قد يحدث في الواقع أن يكون هناك مقطع معين من الكتاب المقدس قد قرأناه عدة مرات دون أي تأثر، ولكن قد نقرأه يوما ما في جو من الإيمان والصلاة، ثم فجأة يضيء ذلك النص ويحدثنا ويلقي الضوء على مشكلة نواجهها ويوضح إرادة الله لنا في موقف معين. ما هو سبب هذا التغيير؟ إن لم يكن بسبب إنارة الروح القدس، إن كلمات الكتاب المقدس تصبح منيرة تحت عمل الروح، وفي هذه الحالات يمكننا أن نلمس لمس اليد مدى صحة العبارة الواردة في الرسالة إلى العبرانيين: إن كلام الله حي ناجع وأمضى من كل سيف ذي حدين. تابع الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة والأخوات، إن الكنيسة تتغذى من القراءة الروحية للكتاب المقدس، أي القراءة التي تتم بإرشاد الروح القدس الذي ألهمهم، وفي محورها مثل المنارة التي تنير كل شيء هناك حدث موت المسيح وقيامته الذي يتمم مخطط الخلاص ويحقق كل النبوءات ويكشف كل الأسرار الخفية ويقدم المفتاح الحقيقي لقراءة الكتاب المقدس بأكمله. يصف سفر الرؤيا كل هذا بصورة الحمل الذي يفض أختام الكتاب المخطوط من الداخل والخارج والمختوم بسبعة أختام، أي كتاب العهد القديم. إن الكنيسة عروس المسيح هي المفسر المعتمد للنص الملهم والوسيط لإعلانه الأصيل، وبما أن الكنيسة هي مزودة بالروح القدس فهي عمود الحق وركنه، ومهمتها هي أن تساعد المؤمنين الذين يبحثون عن الحقيقة على تفسير نصوص الكتاب المقدس بشكل صحيح. أضاف الأبلقدس يقول: إن أحد الطرق للقراءة الروحية لكلمة الله تسمى ليشيتو ديفينا، وهي تقوم على تخصيص بعض الوقت خلال اليوم للقراءة الشخصية والتأملية لمقطع من الكتاب المقدس، لكن القراءة الروحية للكتاب المقدس هي القراءة الجماعية التي تتم في الليتورجية وفي القداس الإلهي. هناك نرى كيف أن حدثا أو تعليما أعطي في العهد القديم يجد اكتماله الكامل في إنجيل المسيح. كذلك على عظة أن تساعد على نقل كلمة الله من الكتاب إلى الحياة التي نسمعها كل يوم في القداس أو في صلوات الساعات. هناك دائما كلمة موجهة لنا بشكل خاص وشيء يلمس قلوبنا، وإذ قبلناها في قلوبنا يمكنها أن تنير يومنا وتنشط صلاتنا. يتعلق الأمر بأن لا نسمح لها بأن تسقط في الفراغ. تابع الحبر الأعظم يقول: نختتم بفكرة يمكنها أن تساعدنا على الوقوع في حب كلمة الله، مثل بعض المقطوعات الموسيقية. يحتوي الكتاب المقدس أيضا على نغمة خلفية ترافقه من البداية إلى النهاية، وهذه النغمة هي محبة الله. إن الكتاب المقدس بأسره، كما يقول القديس أغسطينوس، لا يفعل شيئا سوى أن يروي محبة الله. ويصف القديس غريغوريوس الكبير الكتاب المقدس بأنه رسالة من الله القدير إلى خليقته، كرسالة من العريس إلى عروسه، ويحثنا على أن نتعلم أن نعرف قلب الله في كلام الله بهذا الوحي. يقول المجمع الفاتيكاني الثاني أيضا: يخاطب الله غير المنظور في محبته العظيمة البشر كأصدقاء، ويتحاور معهم لكي يدعوهم ويدخلهم في الشركة معهم. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: ليساعدنا الروح القدس الذي ألهم الكتاب المقدس والذي يتنفس الآن منه على أن نفهم محبة الله هذه في مواقف الحياة الملموسة.
توجه قداسة البابا فرانسيس بعد ظهر أمس الثلاثاء 11 من حزيران يونيو إلى الجامعة الحبرية الساليزيانية ليواصل لقاءاته مع كهنة أبرشيته روما. وكان لقاء الأمس مع الكهنة الذين مر على سيامتهم ما بين 11 و 39 سنة. وخلال حديثه مع الكهنة البالغ عددهم 160 تقريبا، تطرق الأب الأقدس إلى مواضيع عديدة، في طليعتها العمل الرعوي، دور الكاهن وهويته، وجمال أن يختار الشخص الكهنوت. وذكر قداسة البابا في حواره مع هؤلاء الرعاة بالأب ميلاني كنموذج وصفه الحبر الأعظم بنور للكهنة في إيطاليا. وحذر البابا مجددا من خطر السقوط في الدنيوية، كما وشدد على ضرورة توسيع الكنيسة للاستقبال كي يشمل الجميع. ثم انتقل الحديث إلى المرافقة، والتي يجب أن يطبعها القرب والشفقة والحنان، والتي هي صفات أسلوب الله. وتطرق البابا فرانسيس إلى مرافقة الأشخاص المعانين وبشكل خاص المسنين، كما وتحدث عن جوانب مختلفة من العمل الرعوي تشمل مجالات هامة من بينها المستشفيات ومشاكل السكن. ودعا الأب الأقدس في هذا السياق الجمعيات الرهبانية التي لديها بنى سكنية إلى السخاء. كما وتوقف البابا عند مشكلة انتشار المخدرات وعندما وصفها بمأساة الوحدة، وأشار في حديثه إلى أن هناك كثيرين يعيشون ألامهم بشكل غير مرئي. وقال قداسته للكهنة: إن في حياة الكاهن يتمتع ما هو غير مرئي بأهمية أكبر مقارنة بالمرئي. وتابع قائلا: إن عملنا ككهنة هو أن نتوجه إلى هؤلاء الأشخاص، وذلك لأن الكنيسة إما أن تكون نبوية أو إكليروسية، وعلينا يتوقف الاختيار. هذا وكانت الأوضاع الحالية في أوروبا والعالم من المواضيع التي تطرق إليها البابا فرانسيس في حواره مع الكهنة. وتحدث قداسته بألم عما يشهد العالم حاليا من حروب، مشيرا إلى ما يحدث في الأرض المقدسة وأوكرانيا، هذا إلى جانب الأوضاع في ميانمار والكونغو. وسلط البابا الضوء على الاستثمارات الضخمة في السلاح، كما وشدد على ضرورة التشديد بشكل أكبر في التعليم الاجتماعي للكنيسة على الالتزام من أجل الخير العام والسلام، وذلك بشكل خاص أمام ما يشهد زمننا من عدم التزام وعدم مشاركة في التصويت. وذكر قداسته هنا بكون السياسة الجيدة أسمى أشكال المحبة. ومن بين النقاط الأخرى التي تم التطرق إليها خلال لقاء البابا فرانسيس أمس مع الكهنة الميول الجنسية المثلية، حيث شدد قداسته مجددا على ضرورة استقبال الكنيسة للجميع ومرافقتهم، وتحدث عن ضرورة التقييم الحذر عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحاق المثليين بالإكليريكيات. هذا وأراد البابا فرانسيس في ختام اللقاء توجيه الشكر إلى الكهنة على عملهم، ودعاهم إلى مواصلة الالتزام والتمييز الجماعي والإصغاء إلى جميع من يلجؤون إليهم. كما وتحدث الأب الأقدس عن الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس الذي عينه مؤخرا رئيسا لمحكمة التوبة الرسولية بعد أن كان نائبه العام على أبرشية روما. وشكر البابا فرانسيس الكاردينال والذي كان الأب الروحي خلال الدراسة في الإكليريكية للكثير من الكهنة الحاضرين على عمله، كما وأشاد بقدرته على الفهم والمغفرة، وهي صفات هامة بالنسبة لمهمته الجديدة كرئيس لمحكمة التوبة الرسولية، حيث عليه أن يكون تعبيراً عن رحمة الأب. هذا وتجر الإشارة إلى إدلاء المطران ميكيلي دي تولفي مسؤول أبرشية روما الذي شارك في اللقاء بتصريحات إلى موقع فاتيكان نيوز، أشار فيها إلى تشديد البابا فرانسيس خلال تحياته الكهنة على كونهم رعاة يتسمون بالسخاء والشفقة وقادرين على القرب. وأشار قداسته إلى أن الكهنة هم في كثير من الحالات الوحيدون الذين يقفون إلى جانب الأشخاص، خاصة وأن المؤسسات، وحسب ما ذكر بعض الكهنة المشاركين في اللقاء، كثيرا ما لا تصغي إلى صرخة الفقراء. وتبع مسؤول الأبرشية أن الأب الأقدس قد دعا الكهنة إلى أن يتحلوا بالقوة والتواضع في الوقت ذاته، وذلك كي يجعلوا الأشخاص يشعرون بأن الرعية تقف معهم، وهي بيت يمكنهم أن يعيشوا فيه خبرة العائلة.
سيصلون من الأرجنتين وإنما أيضا من تيمور الشرقية، بالإضافة إلى الإيطاليين الذين يمثلون الشرحة الأكبر، أكثر من 100 فنان فكاهي من حوالي 15 بلدا. وسيستقبلهم البابا فرانسيس في الفاتيكان يوم الجمعة المقبل 14 من حزيران يونيو، ويهدف اللقاء الذي تم تنظيمه بالاشتراك بين دائرة الثقافة والتعليم ودائرة الاتصالات، كما جاء في مذكرة مشتركة صدرت عن الدائرتان، إلى إقامة رابط بين الكنيسة الكاثوليكية ورواد مجال الفكاهة. أعطني يا رب حس الفكاهة، يصلي الأب الأقدس يوميا بكلمات القديس توماس مور. إنها نعمة أطلبها كل يوم، قال الحبر الأعظم في مقابلة له مع قناة تيفي دواميلا في 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2016، لأنها ترفعك وتجعلك ترى الطبيعة المؤقتة للحياة وتجعلك تأخذ الأشياء بروح نفس مفتدات. إنه موقف إنساني لكنه الأقرب إلى نعمة الله، ففي نهاية المطاف يتم التعرف على رجل الإيمان لأنه قادر على أن يعيش بروح الفكاهة بدون أن يفقد الواقعية، وينير الآخرين بروح إيجابية مليئة بالرجاء. إن البابا فرانسيس يدرك التأثير الملحوظ الذي أحدثه فن الكوميديا في الثقافة المعاصرة. من خلال الموهبة الفكاهية والقيمة الموحدة للضحك، يتم تقديم تأملات فريدة حول الحالة البشرية والوضع التاريخي. كذلك يمكنها أن تساهم في عالم أكثر تعاطفا ودعما، والكتاب المقدس نفسه غني بوقفات من السخرية يتم فيها الاستهزاء بالادعاء بالاكتفاء الذاتي والمراوغة والظلم واللا إنسانية عندما يتشحون بالسلطة وأحيانا حتى بالقداسة. كذلك عبر البابا فرانسيس عن قناعته بأن الفكاهيين الممثلين والفنانين ورسامي الكاريكاتير والكتاب يمتلكون القدرة على أن يحلموا بنسخ جديدة من العالم، وأنهم غالبا ما يفعلون ذلك بسخرية، وهي فضيلة رائعة. لذلك يريد اللقاء بين البابا بيرغوليو والكوميديين أن يحتفل بجمال التنوع البشري، وأن يعزز رسالة سلام ومحبة وتضامن، مشكلا وقفة مهمة للحوار بين الثقافات وتقاسم الفرح والرجاء. سيكون هناك حوالي 200 مشارك في اللقاء السنوي مع منسقي جمعيات المؤمنين والحركات الكنسية والجماعات الجديدة الذي تنظمه دائرة العلمانيين والعائلة والحياة، والذي سيعقد يوم الخميس 13 من حزيران يونيو عام 2024 في قاعة السينودوس الجديدة بالفاتيكان. وسيكون موضوع اللقاء تحدي السينودوسية للرسالة. تعيش الكنيسة من خلال السينودوس حول السينودوسية زمنا للتشاور والتأمل والحوار، لكي تحقق بالكامل البعد السينودوسي الذي هو جزء من طبيعتها كسر شركة على صورة الشركة الثالوثية. يهدف لقاء هذا العام مع منسقي الجمعيات الدولية إلى تسليط الضوء على بعض الأمثلة للهيكليات والممارسات السينودوسية التي تم اختبارها في الجمعيات والحركات، والتي يمكنها أن تكون مثالا وحافزا للكنيسة بأسرها، مثل مشاركة حياة الإيمان ضمن مجموعات صغيرة أو جماعات صغيرة، التمييز الجماعي والمسؤولية المشتركة للعلمانيين والكهنة في تولي الأدوار الإدارية وإشراك المتزوجين والشباب في البشارة والعمل الخيري والاجتماعي وما إلى ذلك، كما سيدعى المشاركون في اللقاء السنوي مع المنسقين إلى التأمل حول جميع الأبعاد السينودسية التي تطرح تحديات جديدة أمام نمو الجمعيات والحركات. يندرج موضوع اللقاء ضمن الهدف الكنسي النهائي الذي يبقى هدف الرسالة الوحيد القادر على أن يعطي المعنى الكامل والملموس والفعال للمسيرة السينودسية. سيفتتح اللقاء بالاحتفال بالقداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس الذي سيترأسه الكاردينال كيفن فاريل عميد دائرة العلمانيين والعائلة والحياة، كما سيلتقي بعدها الأبو الأقدس بالمشاركين في لقاء خاص. بعد تحية الترحيب من الكاردينال كيفن فاريل يتضمن البرنامج مداخلتين رئيسيتين. سيقدم البروفيسور رافائيل لوتشاني الأستاذ في جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية فنزويلا موضوع الرسالة كهدف للسينودوسية، وستدعو الدكتورة إليسا ليزييرو مسؤولة في الدائرة المشاركين للتأمل حول السينودوسية في خبرة الحركات. لحظات واسعة من المشاركة وفسحات للأسئلة والمداخلات الحرة من المشاركين ستميز اللقاء كما هو الحال دائما، وكما حدث في السنوات الماضية تدعى إلى اللقاء السنوي مع المنسقين جميع الجمعيات الدولية 117 للمؤمنين الخاصة والعامة وغيرها من الهيئات التي تتمتع الدائرة بسلطة مباشرة عليها والتي يجب عليها أن ترافق حياتها وتطورها.
يوم الجمعة المقبل سيحضر البابا فرانسيس قمة مجموعة السبع التي ستنعقد في بورغو إنياتسيا بإقليم بوليا الإيطالي والمخصصة للبحث في قضايا عدة من بينها مسألة الذكاء الاصطناعي. ويتزامن انعقاد القمة التي سيشارك فيها قادة الدول السبع الأكثر تصنيعا في العالم الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا واليابان، يتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية والصراع بين إسرائيل وحماس. البابا فرانسيس سيشارك في جلسة خصصت للذكاء الاصطناعي مع العلم أن الحبر الأعظم عبر في أكثر من مناسبة عن قلقه حيال ما يمكن أن يترتب على هذه التكنولوجيا من مخاطر وانعكاسات سلبية. يرى الخبراء أن المسألة لا تتعلق فقط بخصائص الذكاء الاصطناعي وآفاق استخدامه للمستقبل، لكونها تشمل أيضا النطاقات التي تطبق فيها هذه التكنولوجيا الحديثة، حيث تعطى الأولوية على ما يبدو للمجال العسكري. وتقول بعض الصحف من بينها صحيفة The Guardian البريطانية، تقول إن الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في قطاع غزة هم اليوم موجهون من قبل برنامجين يستخدمان الذكاء الاصطناعي، ويعتبر بعض الخبراء أن هذه التكنولوجيا ساهمت في ارتفاع عدد الضحايا وسط المدنيين في غزة، لأنها تحدد الموقع حيث يفترض أن يتواجد المطلوبون من حماس لتقوم القوات الإسرائيلية بقصفها بغض النظر عن الأضرار الجانبية. فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، تفيد المعلومات الواردة من هناك بأن الجنود الأوكرانيين بدأوا يستخدمون مسيرات موجهة بالذكاء الاصطناعي، وهي عبارة عن جيل جديد من الطائرات المسيرة عن بعد لا يوجهها الإنسان الذي يحدد الأهداف ويسعى غالبا إلى تفادي الأضرار الجانبية. يتحدث الخبراء عن وجود ما لا يقل عن 10 شركات أوكرانية وشركات أخرى غربية تستخدم أرض المعركة في أوكرانيا كمختبر لإجراء التجارب على الأجهزة العسكرية المتطورة، الأمر الذي سيحدد كيفية خوض الحروب والمعارك في المستقبل. من هذا المنطلق يرى الكثير من الأشخاص أنه من الأهمية بمكان أن تشكل قمة مجموعة السبع المرتقبة خلال الأيام الثلاثة المقبلة مناسبة ملائمة للتباحث في وضع معاهدة دولية، تماما كما حصل في الماضي بالنسبة للأسلحة النووية، تفرض قيودا على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، مع أنه يبدو من الصعب اليوم أن توضع القواعد لظاهرة ما تزال في مراحلها البدائية من التطوير، في وقت يشهد فيه العالم سباقا في مجال إنتاج الأسلحة الأكثر فتكا. ستكون المرة الأولى التي يشارك فيها حبر أعظم في قمة مجموعة السبع. وفي أعقاب الإعلان رسميا عن هذه المشاركة، عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني التي ترأس بلادها مجموعة السبع، عبرت عن امتنانها للبابا فرانسيس على قبوله الدعوة، لافتة إلى أن الحكومة الإيطالية تريد أن تثمن الإسهام الذي يمكن أن يقدمه الكرسي الرسولي في مجال الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يساهم في تطبيق مفهوم الخوارزميات الخلقية. وأضافت السيدة ميلوني أن الحبر الأعظم ومن خلال مشاركته في هذه الجلسة سيقدم إسهاما مقررا لعملية وضع إطار تنظيمي خلقي وثقافي للذكاء الاصطناعي. وذكرت المسؤولة الإيطالية بالخطاب الذي ألقاه البابا يوحنا بولس الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول أكتوبر 1979، عندما أكد أن النشاط السياسي الوطني والدولي ينبع من الإنسان ويمارس من قبل الإنسان، ولا بد أن يوجه نحو الإنسان. واعتبرت ميلوني تعليقا على مشاركة البابا في القمة أن الذكاء الاصطناعي سيكون أكبر تحدي أنتروبولوجي في هذا العصر، مشددة بالتالي على ضرورة تطوير آليات للحوكمة تبقي هذه التكنولوجيا تحت سيطرة الإنسان وتكون موجهة نحو خير البشرية.
نشكر الله على النمو المتواصل للدعوات في إكليريكية القديس بولس الكبرى في كيبالا بالا، حيث يوجد حالياً زهاء 290 طالباً إكليريكياً يدرسون اللاهوت. هذا ما قاله الكاردينال بروتاز روغامبوا، رئيس أساقفة أبرشية تابورا في تنزانيا، وذلك بمناسبة تسليم شهادات 40 طالباً إكليريكياً في هذه الإكليريكية أنهوا دراسة اللاهوت. وسلط الضوء في الوقت نفسه على الاستعدادات الجارية حالياً في الأبرشية للاحتفال في العام 2025 بالذكرى المئوية الأولى لإكليريكية القديس بولس الكبرى في كيبالا بالا. وذلك كما أوردت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، كما وأشار إلى أن إكليريكية القديس بولس الكبرى تخدم جميع الأبرشيات في البلاد، وهناك أيضا في بعض الأحيان طلاب إكليريكيون من بلدان مجاورة، كما وأشار الكاردينال بروتاز روغامبوا رئيس أساقفة أبرشية تابورا في تنزانيا إلى الاهتمام مع معاونيه والمؤمنين بالتحضير للاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لإكليريكية القديس بولس الكبرى في كيبالا بالا، والتي ستقام كما قال في النصف الثاني من العام 2025، وذلك من خلال نشاطات وأحداث عديدة. وقال الكاردينال بروتاز روغامبوا رئيس أساقفة أبرشية تابورا في تنزانيا، نسأل الله أن يبارك جهودنا كي تصبح احتفالات هذه المئوية الأولى ينبوع نمو للدعوات من أجل حياة ورسالة الكنيسة في تنزانيا. وجه مجلس أساقفة بورتوريكو رسالة في ضوء الانتخابات العامة المرتقبة في البلاد في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2024، أشار فيها إلى أن الناخبين مدعوون إلى التعرف على الاقتراحات التي يقدمها المرشحون، والتي ينبغي أن يكون هدفها الأساسي الخير الحقيقي للسكان. وكما أوردت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء، شدد أساقفة بورتوريكو في الرسالة التي نشرت وتحمل تاريخ 28 من أيار مايو 2024، شددوا على أولوية الدفاع عن كرامة الإنسان والخير العام كمبدأ أساسي للحياة السياسية. كما وتوقف الأساقفة عند عدد من المسائل التي تقلقهم كما جاء في نص الرسالة، ومن بينها على سبيل المثال تنامي الفقر والفساد في البلاد. هذا وذكر أساقفة بورتوريكو في رسالتهم التي نشروها في ضوء الانتخابات العامة المرتقبة في البلاد في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 2024، ذكروا بكلمات قداسة البابا فرانسيس في إرشاده الرسولي فرح الإنجيل، وسلطوا الضوء بالتالي على أن السياسة هي دعوة نبيلة جدا، وشددوا في الوقت نفسه على الاهتمام بالفقراء. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.